بسم الله الرحمن الرحيم.
وقفات مع الصحابة.
اختارهم الله جل وعلا يوم اختار المصطفى لرسالته، فالصحابة رضوان الله عليهم اطهر الخلق واشرف الخلق بعد الرسل والانبياء. قال الله تعالى في حق الصحابة:
كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
انتبه، من أغضب الصحابة فقد أغضب الله. فالصحابة كلهم بلا استثناء عدول عدلهم الله وعدلهم الصادق رسول الله. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى للصحابة: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار.
فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم.
الله، انتبه معي، فلقد قدم المسلسل تاريخا مزورا عن العلاقة بين خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب، وعرض المسلسل ايضا صورة مشوهة لعلاقة عمرو بن العاص مع امرأته، وكأنه رجل متخصص في كلمات العشق والغزل، ولكن اخطر ما قدمه المسلسل هو قضية التحكيم. كذب باطل، اعوذ بالله، هذه الرواية لا تصح سندا ولا تصح متنا. قال النبي: اسلم الناس وامن عمرو بن العاص.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم ان يقدموا لكم هذا الاصدار، والذي هو بعنوان:
مسلسل عمرو بن العاص وقفات مع الصحابة،
لفضيلة الشيخ الداعية الإسلامي محمد حسان.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، مسلسل عمرو بن العاص وقفات مع الصحابة، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. وكعادتي حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع المهم الآن في العناصر المحددة التالية. أولا، استخراج للحق من بين ركام الباطل. ثانيا، مكانة الصحابة في القرآن والسنة. ثالثا، قضية التحكيم مزورة. وأخيرا، واجب الأمة نحو الصحابة. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يجمعنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، استخراج للحق من بين ركام الباطل. لا ريب ولا شك أنه من الأمور الجميلة المستحسنة أن نقدم للناس حياة الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما ونحن نعيش الآن زمانا قل فيه أصحاب القدوة الصالحة، وقدم فيه كثير من التافهين والساقطين. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ فما أحوج الأمة الآن إلى أن تربي شبابها ونساءها، بل ورجالها وحكامها وعلماءها، على منهج أطهر وأشرف الخلق بعد الأنبياء والرسل، وهم أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله ما كان حديثا يفترى ولا فتونا يتردد، ذلكم الحديث الذي يروي به التاريخ أنباء هذا الجيل القرآني الفريد الذي رباه المصطفى وكفى. هذا الجيل الذي رباه المصطفى وكفى. لكن الذي يدمي القلب أن هذه الحقبة الخطيرة من حقب التاريخ وسنواته قد شوهت تشويها خطيرا، وزورت تزويرا مروعا مؤلما. وهذا ما سقط فيه كثير من الكتاب والأدباء الذين سجلوا هذه الحقبة التاريخية من أخطر حقب التاريخ الإسلامي. وهذا ما زل فيه تبعا لذلك أصحاب مسلسل عمرو بن العاص رضي الله عنه، فلقد شوهوا كثيرا من الحقائق، وزوروا كثيرا كثيرا من الصورة الحقيقية الناصعة المشرقة التي يجب أن تدخل الآن قلب وبيت كل مسلم ومسلمة. فالصحابة رضوان الله عليهم وعلى يوم اختار المصطفى لرسالته قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاختصه برسالته ونبوته. ثم نظر الله تعالى في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب الصحابة خير قلوب العباد، فاختصهم فجعلهم وزراء نبيه
يقاتلون على دينه. فالصحابة رضوان الله عليهم أطهر الخلق وأشرف الخلق وأكرم الخلق بعد الرسل والأنبياء. أيها الأفاضل، اسمحوا لي أن أؤصل هذه الأصول المهمة جدا قبل أن أشرع في الحديث عن مكانتي وقدر الصحابة عند الله وعند رسوله، لنستخرج سويا الحق من بين ركام الباطل الهائل. أقول اعلموا أيها الأفاضل، وفقني الله وإياكم وجعلني الله وإياكم ممن يخشونه سبحانه وتعالى، اعلموا علم اليقين بأن التاريخ الإسلامي لم يدون في الكتب إلا في عهد بني العباس بعد زوال دولة بني أمية. وقام على تدوين التاريخ الإسلامي ثلاث طوائف من الإخباريين. الطائفة الأولى هي طائفة المنتفعين الذين يأكلون بأقلامهم بالتودد والتقرب إلى الأمراء، وهؤلاء لا يخلو منهم زمان ولا مكان. فشوهت هذه الطائفة من الإخباريين، شوهت تاريخ بني أمية كله لصالح أمراء بني العباس. انتبهوا لهذا التأصيل المهم. الطائفة الأولى من طوائف الإخباريين الذين كتبوا التاريخ الإسلامي طائفة تأكل بأقلامها، فشوهت تلك الطائفة تاريخ بني أمية لصالح أمراء بني العباس. الطائفة الثانية انقسمت إلى فرقتين. الفرقة الأولى فرقة الروافض الشيعة التي غالت في حب علي وفي حب آل بيت الحبيب النبي، ونحن نحب عليا رضي الله عنه ونحب آل بيت سيدنا رسول الله، بل نتقرب إلى الله بحب علي ونتقرب إلى الله ببغض أبي لهب. وأبو لهب عم النبي وعلي ابن عم النبي، فنتقرب إلى الله بحب علي وببغض أبي لهب. فهذه الطائفة غالت في شأن علي، بل ومنهم من رفعه إلى مرتبة الألوهية. فجاءت فرقة أخرى فأفرطت. هذه أفرطت الفرقة الأولى، وجاءت فرقة أخرى ففرطت. فكفرت هذه الفرقة عليا رضي الله عنه وجل آل البيت. هذه الفرقة هي فرقة الخوارج، تلك الفرقة الضالة المارقة التي قال في شأنها رسول الله الصادق: هم كلاب أهل النار ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فكفرت فرقة الخوارج عليا ومن معه بعد قضية التحكيم التي سأبينها الآن بتوفيق الله جل وعلا. هذه هي الطائفة الثانية، طائفة ألهت عليا، أو فرقة من الطائفة الثانية ألهت عليا، والفرقة الأخرى كفرت عليا. تلك فرقة الروافض، والثانية هي فرقة الخوارج. أما الطائفة الثالثة فهي فرقة أو طائفة أهل السنة من علمائنا الأجلاء كالإمام الطبري والإمام ابن كثير والإمام ابن الأثير والإمام الحافظ ابن عساكر وغيرهم. هؤلاء هم أهل السنة من علمائنا الأجلاء الذين دونوا أيضا هذه الحقبة الخطيرة من التاريخ الإسلامي. انتبه أيها اللبي، فإن الموضوع اليوم في غاية الأهمية والخطورة. أقول هذه الطائفة الثالثة من علماء أهل السنة نظرا للظروف السياسية التي احاطت بهم لم يتمكنوا من ذكر روايات علماء اهل السنة فقط، وانما سجلوا كل الروايات على اختلاف رواتها باختلاف مذاهبهم وعقائدهم ومشاربهم، لكنهم من باب الامانة العلمية التي علمونا اياها نقلوا كل رواية بسندها كاملة، حتى يفطن بعد ذلك كل لبيب عاقل يريد ان ينقل من هذه التركة الضخمة ليقف على سند كل رواية ليتعرف على الصحيح من الباطل المكذوب. فجاء بعد ذلك من لا يحسن النزال في هذا الميدان الخطير، ومن لا يحسن السباحة بين هذه الأمواج الهائجة، ونقل من هذه التركة الضخمة من كتب علماء أهل السنة على أنه الحق الذي لا حق بعده، ونسي أن يقف مع سند كل رواية ليتعرف على صحة الرواية من عدمها. وهذا هو السبب الرئيسي الذي زل بسببه من زل حين نقل من كتب اهل السنة كتاريخ الطبري والبداية والنهاية لابن كثير والكامل لابن الاثير وتاريخ الحافظ ابن عساكر، ونسي هؤلاء ان يحققوا الروايات، وظنوا ان التحقيق للسند الحديثي فقط. كلا كلا، وهذا هو ما يعرف عندنا بعلم الجرح والتعديل، وهو علم من اشرف علوم هذه الامة، لنتعرف على الصحيح من الباطل المكذوب المدعى على رسول الله وعلى الصحابة خير خلق الله بعد الرسل والانبياء. فنقل من الكتاب والأدباء من نقل دون ان يحقق الروايات، فنقلوا هذه التركة بغثها وسمينها بحلوها ومرها بصحيحها وكذبها، على ان هذه الحقبة هي الواقع الذي عاشه اشرف الخلق بعد الرسل والانبياء. كلا كلا، لا يا سادة، ليس الامر كذلك. وما هكذا يا سعد تورة الابل، وما هكذا يا سعد تورة الابل. لابد ان نعي ايضا ان الحديث عن اصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطلب، انتبه ايها الفاضل، لابد ان نعلم ان الحديث عن اصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان الحديث مكتوبا في الكتب او مصورا عبر وسائل الاعلام، لا بد ان نعلم ان هذا الحديث يتطلب حتما صفاء في العقيدة واخلاصا في النية وامانة في النقل ودقة في الفهم ونقرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين. أكرر، إن الحديث عن الصحابة يتطلب حتما صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية وأمانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين. فلا يجوز أبدا لرجل مهما كان قدره ومهما كان أدبه ومهما كان فنه ومهما كان علمه ومهما كانت مكانته، لا يجوز أبدا لرجل زائغ العقيدة مشوش الفكر مريض القلب ان يتجاسر وان يتجرأ بالحديث عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحديث عنهم ليس حديثا عن بشر عادي. أنا لا أريد بذلك أن أثبت الآن لحضراتكم عصمة الصحابة، كلا كلا، لا ندعي العصمة للصحابة، بل إن العصمة انتهى زمانها بموت المعصوم صلى الله عليه وسلم، لكننا نود أن نقف على مكانة هؤلاء. فالصحابة كلهم بلا استثناء عدول عدلهم الله وعدلهم الصادق رسول الله. قال الإمام الخطيب البغدادي في كتابه المافع الكفاية في علم الرواية، قال: إن عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة معلومة بتعجيل الله لهم وإخباره عن طهارتهم، كما ذكر ذلك في القرآن الكريم. بل وقال الإمام مالك إمام دار الهجرة: إذا رأيت الرجل، إذا أصبح الرجل ووجد في قلبه غيظا على أحد من أصحاب رسول الله فاعلموا بأنه قد أصابه قول الله جل وعلا ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. فعدالة الصحابة ثابتة كما سأبين على عجالة في آخر اللقاء في واجب الأمة نحو أصحاب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأفاضل، تعالوا بنا لنتعرف على قدر هؤلاء سريعا عند الله، عند الله وعند الصادق رسول الله. وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز شديد، مكانة الصحابة في القرآن والسنة. قال تعالى، انتبه، فالذي سأتلوه عليك الآن قرآنا، قرآنا. قال الله تعالى في حق الصحابة، فهم المخاطبون ابتداء بقوله جل وعلا: كنتم خير أمة. المخاطب ابتداء بهذا النداء من الله هم الصحابة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهم المخاطبون بقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي حقهم قال الله جل وعلا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال الله جل وعلا في حق الصحابة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وفي حقهم يقول الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمراد بالمؤمنين في هذه الآية بإجماع المفسرين هم الصحابة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي حق الصحابة يقول الله جل وعلا: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، هؤلاء هم المهاجرون، انظر إلى حكم الله بعد ذلك على الأنصار. والذين آووا ونصروا، من هؤلاء؟ قال الله: أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. هذه آيات القرآن، هذه كلمات الرحمن، في حق الصحابة. قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، لماذا؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأختم الآيات الكريمة بقول الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه شهادات القرآن، هذه مناقب القرآن لأشرف وأطهر الخلق بعد الرسل والأنبياء. وقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خير الناس قرني، أي أهل زماني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فقرن النبي هم الصحابة، ثم الذين يلونهم هم التابعون، ثم الذين يلونهم هم تابع التابعين. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي الصحيحين من حديث أنس قال مروا بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجلس بين أصحابه فأثنى الصحابة على الجنازة خيرا، أي أثنوا على صاحب الجنازة خيرا. فقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وجبت. فمروا بجنازة أخرى على نفس المجلس فأثنى الصحابة عليها شرا، فقال النبي وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله ما وجبت؟ يعني ايه وجبت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع، قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى للصحابة من اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن اثنيتم عليه شرا وجبت له النار. فانتم شهداء الله في الارض، انتم شهداء الله في الارض، انتم شهداء الله في الارض. وفي صحيح مسلم من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه، وقد شوه تاريخ ابي موسى ايضا كما سابين الان، في صحيح مسلم من حديث ابي موسى الاشعري الصحابي الزاهد العابد الفقيه الكيس الفضل صاحب القرآن وصاحب القضاء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نظر الى النجوم في السماء ليلة، قال الصادق النجوم امانة للسماء، اي امان للسماء، النجوم امانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. يا مسلمون، والله الذي لا إله غيره من أغضب الصحابة فقد أغضب الله، والله وأقسم على ذلك من أغضب الصحابة فقد أغضب الله. من أين لك هذا الحكم الخطير الذي تقسم عليه بربك؟ من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ففي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هبيرة عائد بن عمرو المزني رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان، قال عائد: مر أبو سفيان يوما على نفر من أصحاب رسول الله فيهم سلمان وصهيب وبلال، يقصد الفقراء، فلما رأى الصحابة أبا سفيان قالوا كلمة شديدة، قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فغضب أبو بكر رضي الله عنه من هذه القولة الشديدة من سلمان وصهيب وبلال وعمار، وقال الصديق لهم: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم، يقصد أبا سفيان، أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم غضب الصديق وترك مجلسهم وانصرف إلى أي؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر الصديق رسول الله بما قال الصحابة وبما قاله. اسمع ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، التفت إلى أبي بكر، إلى أبي بكر، وأبو بكر هو الرجل الثاني في الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أحب الصحابة إلى قلب رسول الله، ومع ذلك التفت النبي إلى الصديق وقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، اوعى تكون زعلت الناس دي، لعلك أغضبتهم. اسمع: فوالله لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. فعاد الصديق يجري إلى فقراء الصحابة وهو يقول: يا إخوتاه، أغضبتم مني؟ أغضبتم مني؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أبا بكر، لا، يغفر الله لك يا أبا بكر. وفي الحديث الذي أسوقه استئناسا لأنني أعلم أن في سنده ضعفا، الذي رواه الترمذي وابن حبان وأحمد في مسنده، وفي سنده ضعف كما ذكرت، من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، إلا أن الحديث تقوى بالشواهد التي ذكرت الآن، أنه صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه، ولم لا؟ ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وفي لفظ مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. انتبه، انتبه حتى لا تغتر بعلم أو طاعة أو عبادة. فشرف الصحبة للرسول لا يدانيه أي شرف ولا يدانيه أي عمل، مجرد أنهم عاشوا مع رسول الله شرف لا يدانيه شرف. الصحبة، والصحابي كما قال الحافظ حجر في الإصابة، هو كل من رأى رسول الله وآمن به ومات على الإسلام. لابد من هذه الشروط مجتمعة: كل من آمن، رأى رسول الله وآمن به ومات على الإسلام. فأبو جهل رأى رسول الله لكنه فرعون هذه الأمة، وأبو لهب رأى رسول الله وهو في الدرك الأسفل من النار. فلا بد من الرؤية مع الإيمان بالله ورسوله، ولا بد من الموت على ذلك. فمنهم من رأى النبي وآمن به ثم ارتد والعياذ بالله. نسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن يجمعنا بأصحاب سيدنا رسول الله، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأفاضل، لا أريد أن أطيل النفس في هذا العنصر، فوالله إنه يحتاج إلى لقاء كبير كامل، ألا وهو خطر الصحابة عند الله جل وعلا وعند الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. لابد من هذا التأصيل الذي بينت في العنصرين الأول والثاني لندخل بعد ذلك على قضية الفتنة التي وقعت بين الصحابة، ونحن بهذا المعتقد الصافي وبهذا الفهم الرائع ونحن نقف على أرض صلبة ونعرف عمن نتحدث وعمن نتكلم. فلقد قدم المسلسل تاريخا مزورا عن العلاقة بين خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب، وهذا الأمر يحتاج إلى لقاء مستقل، وأعد إن شاء الله تعالى بأن أفرد له لقاء كاملا. وعرض المسلسل أيضا صورة مشوهة لعلاقة عمرو بن العاص مع امرأته، وكأنه رجل متخصص في كلمات العشق والغزل إلى غير ذلك. ولكن أخطر ما قدمه المسلسل هو قضية التحكيم، وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء، قضية التحكيم المزورة. انتبه معي واعرني قلبك وسمعك وكيانك فإن الكلام خطير. قضية التحكيم، اسمح لي أن أرجع بك إلى الوراء قليلا، يوم حاصر المنافقون، أقولها بأعلى الصوت، يوم حاصر المنافقون دار عثمان بن عفان. عثمان الخليفة الراشد صاحب بئر رومة، زوج ابنتي رسول الله، مجهز جيش العسرة، موسع المسجد النبوي، عثمان الحيي الذي استحيت منه ملائكة الرب العلي، والحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة، عثمان رسول الله في بيت عائشة مضطجع قد كشف عن فخذه، فاستأذن على رسول الله الصديق رضي الله عنه، فأذن له النبي وهو على هيئته، لم يغطي فخذه ولم يعتدل في جلسته، فدخل الصديق فتكلم وانصرف، ثم استأذن عمر فأذن له النبي فتكلم وانصرف والرسول على هيئته، فلما استأذن عثمان على رسول الله جلس النبي وغطى ثيابه، غطى فخذه وسوى عليه ثيابه، ثم أذن لعثمان رضي الله عنه فدخل عثمان فتكلم ثم انصرف، فالتقطت عائشة الفقيهة البليغة هذا المشهد النبوي، قالت يا رسول الله دخل عليك أبو بكر فلم تهش له ولم تباليه، ثم دخل عليك عمر فلم تهش له ولم تباليه، ثم استأذن عليك عثمان فجلست وسويت عليك ثيابك ثم أذنت له، فقال الرسول المصطفى والنبي المجتبى والصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، قال يا عائشة يا عائشة يا عائشة انتبه، وما لي لا استحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. عثمان الله يا اخي فكر فيها، والله والله لو فكرت فيها لطاش عقلك، إني لأستحي من عثمان. لماذا؟ لأنه رجل تستحي منه الملائكة. انتبه انتبه، لأنني أؤصل أصولا في غاية الأهمية، حتى لا يسأل مسلم ويقول لماذا لم يقاتل عثمان، لماذا لم يأمر عثمان وعليا والصحابة أن يقتلوا المنافقين الثوار الذين أحاطوا بداره. انتبه، عثمان لا يتكلم ولا يتحرك إلا بأمر واضح من أستاذه ومعلمه المصطفى. انتبه أيها الحبيب، الرسول أخبر عثمان بن عفان بأنه شهيد، خلاص أول تأصيل ده، الرسول قال له أنت ميت وهتموت شهيد، خلاص ده أول بيان نبوي. كما في الصحيحين صعد النبي على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فارتج الجبل ارتجف، فقال النبي اثبت احد اثبت احد، فانما عليك نبي وصديق وشهيدان، او فان عليك نبيا وصديقا وشهيدين، واللغتان صحيحتان، فما في الحديث الأول كافة لعمل إن، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي هو المصطفى، والصديق هو أبو بكر، والشهيدان هما عمر وعثمان. وفي صحيح مسلم الطويل من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي قال: قلت خرجت يوما، خرجت يوما وقلت لألزمن اليوم رسول الله، وفي لفظ لأكونن اليوم بواب رسول الله. وخرج أبو موسى مع النبي حتى دخل النبي بئر أريس، وجلس النبي على البئر وكشف عن ساقيه ودل النبي رجليه في البئر، ثم قام أبو موسى على باب البئر، على باب الحائط، يعني على باب البستان الحديقة. قال: فرأيت رجلا يحرك الباب، باب الحائط يعني باب الحديقة، فقلت: من؟ على رسل. قال: أبو بكر. قلت: انتظر. فاستأذن أبو موسى لأبي بكر من رسول الله: اسمع. فقال النبي لأبي موسى: ائذن له وبشره بالجنة. فانطلق أبو موسى وقال لأبي بكر: يأذن لك رسول الله ويبشرك بالجنة. قال أبو موسى: فقلت في نفسي: إن يرد الله بأخي خيرا يأتي به. قال: فلقد تركت أخي يتوضأ. أبو موسى يريد أن يلحق أخوه بهذا الموكب الإيماني المبارك لعله يبشر هو الآخر بالجنة. قال: فإذ برجل آخر يحرك الباب. قلت: على رسلك. من؟ قال: عمر بن الخطاب يستأذن. قلت: انتظر. فاستأذن أبو موسى لعمر، فقال النبي لأبي موسى: ائذن لعمر وبشره بالجنة. فدخل الصديق فسلم على النبي وجلس عن يمينه ودل رجليه في البئر كما فعل رسول الله، ثم دخل عمر فسلم على النبي وصاحبه وجلس عن شمال النبي ودل رجليه في البئر كما فعل رسول الله وصاحبه. اسمع إلى الثالثة وهذا هو الشاهد. قال: وإذ برجل يحرك الباب. قلت: من؟ قال: عثمان. قلت: على رسلك. فاستأذن أبو موسى لعثمان رضي الله عنه: اسمع. فقال الصادق، الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، قال لأبي موسى: ائذن لعثمان وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. صلى الله على الصادق. لعثمان قال: مع بلوى تصيب. في بعض الروايات في غير رواية مسلم قال عثمان: نصبر ونحتسب إن شاء الله تعالى. في رواية لابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح قال النبي لعثمان: يا عثمان إنك مبتلى، وفي لفظ إنك مستشهد فاصبر صبرك الله. فالرسول يبلغه بالشهادة ويأمره بالصبر، ويأمره بالصبر وعدم القتال. وفي رواية صححها شيخنا الألباني وغيره في سنن ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: يا عثمان لعل الله أن يقمصك قميصا، وهو قميص الخلافة. اسمع: فإذا أراد المنافقون منك، أو فإذا أرادك المنافقون أن تخلعه فلا تخلع. وأنا جزمت بأن المنافقين هم الذين حاصروا الدار لهذا الحديث، فالذي شهد بنفاقهم هو المصطفى، هو المصطفى. مجموعة من المنافقين الخبثاء بزعامة ابن السوداء اليهودي المجرم عبد الله بن سبأ هم الذين حاصروا دار عثمان ومنعوا عنه الطعام ومنعوا عنه الماء، منعوا عن عثمان الماء الذي ما زال يجري في بئر رومة من خالص ماله رضي الله عنه. ولو تركه المجرمون أياما لمات عثمان عطشا. والسؤال الذي يسأله الشبابون الآن: أين كان الصحابة إذن؟ فقد وضحت لكم الآلة، وبينت لكم أن عثمان مأمور بالصبر، ومأمور بالاحتساب، ومأمور بعدم خلع قميص الخلافة، ومأمور بعدم القتال. فهو من هو إن لم ينفذ أمر النبي الصادق بحذافيره كلمة كلمة، بل حرفا حرفا. فلما حاصر المسلمون بيت عثمان انطلق عليه، وانتبه معي جيدا، انطلق عليه وقد اعتم بعمامة سيدنا رسول الله، ودخل على عثمان رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، ما أرى إلا أن القوم سيقتلوك، فمرنا بالقتال، مرنا بالقتال. اسمع ماذا قال عثمان. قال: لا لا والله، والله ما أحب أن ألقى الله وفي عنقي قطرة دم لامرئ مسلم. رجل مأمور، رجل عجيب وطراز فريد من البشر. وصبر عثمان، وفي الليلة الموعودة في كثير من الروايات وسندها حسن أن عثمان رضي الله عنه قبل أن يقتل جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وقال: أفطر عندنا غدا يا عثمان، أفطر عندنا غدا يا عثمان. فأصبح عثمان رضي الله عنه صائما وجلس، وأصبح الصباح وقد فتح باب داره، فتح الدار وقرأ كتاب العزيز الغفار، وضع المصحف بين يديه. ذلكم المصحف الذي جمعه عثمان في مصحف إمام واحد. فتح المصحف بين يديه وجلس يقرأ، وقد شد عليه سراويله وقد علم أنه مقتول في هذا اليوم. فانقض عليه المجرمون وطعنه الغافقي 9 طعنات، 9 طعنات بخنجر مسموم، وهو يقول: طعنت عثمان 9 طعنات، طعنت عثمان 6 طعنات لما كان في نفسي عليه، و3 طعنات لله تعالى. كذاب، مجرم، آثم. ولو صدق هذا المجرم لقال: طعنت عثمان 9 طعنات لما كان في نفسي عليه. يقتل الخليفة باسم الدين، يقتل الخليفة باسم الله، لله تعالى، كذب. ثم تقدمت نائلة الزوجة الوفية الصابرة لتدافع عن زوجها عثمان، فقطعوا أصابعها وهي المرأة العفيفة، ونظر أحد المجرمين إلى مقعدتها من الخلف وقال: ما أعظم كذا وكذا. هؤلاء المجرمون الذين خرجوا لله تعالى. فأرسلت نائلة رضوان الله عليها، وانتبه، أرسلت القميص الذي قتل فيه عثمان. وقد وقفت والله على رواية غريبة عجيبة عجيبة، لا أقصد بالغرابة، لا أقصد الضعف، وإنما أمر العجب أن هذا المجرم ضرب المصحف في حجر عثمان برجله، فدار المصحف بتقدير الله دورة كاملة ليستقر في حجر عثمان مرة أخرى، لتسيل دماء عثمان عليه، لتخالط دماء عثمان آيات القرآن كما خالطت آيات القرآن دماء عثمان. والعجيب أنهم وجدوا المصحف والدماء على قول الله تعالى: فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. وقتل عثمان، وأرسلت نائلة بقميصه إلى من؟ إلى معاوية. فمعاوية صاحب جيش وصاحب مكانة، والمدينة ليس لها من وال، فأرسلت إلى معاوية، فهو أولى الناس بدم عثمان، فهو أقرب الناس إلى عثمان. وأرسلت مع قميص عثمان أصابعها التي قطعت. فلما ذهب القميص لمعاوية في بلاد الشام، علق معاوية قميص عثمان وعلق فيه أصابع نائلة على منبر المسجد الدمشقي، فبكى الناس في المسجد بكاء مرا، وعاهدوا معاوية رضي الله عنه على قتل قتلة عثمان. ومكثت المدينة النبوية أياما بدون حاكم وبدون وال، وأميرها الغافقي قاتل عثمان. فطلبوا من علي الخلافة، وطلبوا أن يبيعوه، فأقر علي بالخلافة وقبلها. وما كان على الأرض من هو أولى بها من علي رضي الله عنه. وهنا بدأ الخلاف أيها الأفاضل، حينما طلب طلحة والزبير ومعاوية وغيرهم من شم من رؤوس الصحابة، طالبوا عليا أن يقيم الحد على قتلة عثمان، فاعتذر علي وهو على حق اعتذر عليه، لان قتلة عثمان ليس فردا وليس عشرة افراد، بل انهم جيش جرار يدمر الاخضر واليابس، ولا يجد علي من القوة ما يقيم بها الحد على قتلة عثمان. فاعتذر علي بفقهه وفطنته وحكمته عن اقامة الحد على قتلة عثمان الان. وهنا دب الخلاف الرهيب بين معاوية وطلحة والزبير رضي الله عنهم وبين علي رضي الله عنه، وقالوا لا بد وحتما من اقامة الحد على قتلة عثمان. وذهب طلحة والزبير الى عائشة، وكانت تؤدي مناسك الحج رضي الله عنها في بلد الله الحرام، واخبروها بذلك وطلبوا منها ان تحث الناس للقيام للاخذ في سائر عثمان رضي الله عنه ولإقامة القصاص العادل. فخرجت عائشة رضي الله عنها لا إلى المدينة بل إلى البصرة، وهي تظن أنها ستعد وتهيئ الناس للقتال، أي لقتال من قتلوا عثمان رضي الله عنه. وقد تأولت قول الله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الآية قالت: والله ما خرجت إلا للإصلاح بين الناس، بل وفي رواية للسهري قالت: والله لقد ظننت أن مكاني سيحجز بين الناس، ولو علمت أنه سينشب القتال ما خرجت. كل مجتهد، كل مجتهد يريد بنية خالصة أن يقيم الحد على من قتلوا عثمان رضي الله عنه، لكن المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، فهو على أجر لأنهم جميعا على نية صادقة مخلصة، وهذا معتقد أهل السنة بلا استثناء. المهم أيها الأفاضل، نشب القتال حينما أرسل علي القعقاع بن عمرو إلى عائشة رضي الله عنها وأخبرها وقال: يا أماه، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قالت: والله يا بني ما جئت إلا الإصلاح بين الناس. قال: فأرسلي إلى طلحة والزبير. فأرسلت عائشة إلى طلحة والزبير فحضر وقال لهم القعقاع بن عمرو: رسول علي، ما الذي جاء بكما إلى هنا يا طلحة ويا زبير؟ قال: والله ما جئنا للإصلاح. فقال القعقاع: فكيف يكون الإصلاح؟ قال طلحة والزبير: لقتل من قتل عثمان. فقال لهم القعقاع بن عمرو رضي الله عنه: لقد قتلتم أنتم قتلة عثمان من أهل الكوفة. فغضب لهم 6000 مقاتل فلم تقيموا الحد على هؤلاء، فإن لم تقيموا الحد عليهم وقعتم فيما تطالبون به الآن علي رضي الله عنه. قالوا: فما الحكم إذن؟ فقال القعقاع: الأمر فتنة ودواؤه التسكين، وعلي لا يجد من القوة ما يقيم بها الحد على قتلة عثمان. فاتفق على الصلح، وأرسلت عائشة القعقاع بن عمرو ليخبر عليا بأنها ما جاءت إلا الإصلاح بين الناس. وبات قتلة عثمان من المنافقين وهم جمع كبير في ليلة شديدة، وقالوا إن عليا هو أعرف الناس بكتاب الله وهو أول الناس الذين سيقيمون الحد عليكم إن سكن هذا الأمر وهدأت الفتنة. فاتفقوا على أن ينقسموا فريقين. انتبه معي، فريق في سواد الليل ينقض على جيش علي، وفريق ينقض على جيش طلحة والزبير أو على من مع طلحة والزبير. وفي سواد الليل وقعت السيوف، فظن فريق علي أن هذه السيوف هي سيوف طلحة والزبير، وظن طلحة والزبير أن هذه السيوف هي سيوف علي، ونشب قتال شديد. وأمنا رضي الله عنها عائشة على جملها في هودجها تبكي لهذا الدماء الغزيرة التي تسفح تحت أرجل جملها. هذه المعركة التي تسمى بمعركة الجمل، ثم هدأت المعركة في الصباح بعدما تبين الفريقان الخدعة الكبرى. وذهب علي إلى عائشة وقال: كيف حالك يا أمه؟ قالت: بخير يا علي. قال: يغفر الله لك. وأمدها بالطعام والشراب وأرسلها مع محمد بن أبي بكر، فانطلقت من مكة إلى المدينة النبوية بعد ذلك. ثم أصر علي أن ينطلق إلى الكوفة ثم إلى بلاد الشام، وهو يعتقد أن معاوية ليس من حقه أن يطالب بدم عثمان لأنه ليس ليس خليفة، وما طلب معاوية الخلافة، وما كان معاوية خليفة قط. فانطلق إلى الشام ونشبت الفتنة مرة أخرى، وبدأ القتال بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما، إلى أن رفع فريق أهل الشام المصاحف على أسنة السيوف والرماح وقالوا بيننا وبينكم كتاب الله. وهنا وقف القتال، واختار الفريقان حكمين ليحكما بينهم. اختار علي أبا موسى الأشعري، واختار معاوية عمرو بن العاص. وانتبه الى الرواية، رواها الامام الطبري، وقد بينت ان اهل السنة قد جمعوا الروايات وبينوا كل رواية بذكر السند حتى ننتبه الى صحة الرواية من عدمها. قال روى الطبري، قال ابو مخنف لوط بن يحيى قال حدثني ابو جناب الكلبي قال اجتمع ابو موسى الاشعري وعمرو بن العاص بدومة الجندل، مكان يقال له دومة الجندل، اجتمع واتفق على خلع علي ومعاوية. وهذه اول كذبة، على خلع علي ومعاوية. معاوية لم يكن خليفة حتى يخلع، على خلع علي ومعاوية. ثم قدم عمرو بن العاص باختصار شديد ابا موسى ليتكلم، وقال انت صاحب رسول الله وانت اسن مني. فتقدم ابو موسى فحمد الله واثنى عليه بين الناس وقال لقد اتفقت انا وعمر بن العاص على خلع الرجلين، على خلع علي ومعاوية، وتركنا الامر شورى للمسلمين ليختاروا من يرونه اهلا لهذا الامر. ثم هم ان ينصرف فقال له ابن عباس ويحك ابا موسى، هكذا في الرواية الباطلة، ويحك ابا موسى فلقدم عمرو بن العاص ليتكلم اولا. فوالله اني لاظن ان الرجل قد خدعك، فان عمرو بن العاص رجل غادر، اعوذ بالله. فتقدم عمرو بن العاص فحمد الله واثنى عليه ثم قال هذا الرجل قد خلع صاحبه عليا، وانا اخلع صاحبه عليا واثبت صاحبي معاوية. فالتفت ابو موسى، تقول الرواية وكان ابو موسى رجلا مغفلا عياذا بالله، فالتفت الى عمرو وقال لا وفقك الله يا عمرو، لا وفقك الله يا عمرو، تقدر وتقول؟ ثم قال انما مثلك كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. هكذا ذكر المسلسل وذكر هذه الرواية المكذوبة الباطلة. فالتفت عمرو بن العاص الى ابي موسى وقال يا ابا موسى انما مثلك كمثل الحمار يحمل اسفارا. ثم بعد ذلك انتهت القضية، فكان علي يقنت في صلاة الصبح ويقول اللهم لعن معاوية بن ابي سفيان ولعن عمرو بن العاص، وكان معاوية يقول اللهم لعن علي بن ابي طالب والحسن والحسين ولعن ابن عباس، الى اخر الرواية. كذب 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 باطل، جهل في الدين وضلال مبين وتحريف بين لهذه المرحلة الخطيرة من اخطر مراحل التاريخ الاسلامي. وعلى عجالة ايها الافاضل اقول هذه الرواية لا تصح سندا ولا تصح متنا، لا تصح سندا ولا تصح متنا. اما السند قال الطبري، روى الطبري قال ابو مخنف لوط ابن يحيى قال حدثني ابو جناب الكلبي، ابو مخنف لوط ابن يحيى قال فيه علماء الجرح والتعديل ما يلي، قال ابن عدي ابو مخنف شيعي محترق، انتبه شيعي محترق، قال الذهبي اخباري تالف، اخباري تالف صاحب اخبارهم، قال ابو حاتم ليس بثقة وسئل عنه يوما فنفض يديه هكذا وقال وهل يسأل واحد عن هذا، وهل يسأل واحد عن هذا الى اخره. فهذا حكم بعض علماء الجرح والتعديل في ابي مخنف. اما الرجل الثاني وهو الكلبي قال فيه البخاري والنسائي وابو حاتم وغيرهم ضعيف، فالسند لا يصح، اما المتن فباطل. فمن اي شيء يخلع معاوية؟ وما كان معاوية خليفة، وما طلب الخلافة فقط، وما كان الخلاف على الخلافة بل كان على الاخذ بدم عثمان رضي الله عنه وارضاه. ثم ابو موسى الاشعري الذي تصوره الروايه على انه رجل مغفل ساذج لا يعرف شيئا ولا يعرف القضيه، وهو الصحابي الجليل الفقيه الزاهد العابد الورع الذي ولاه النبي على زبير وعدد، وولاه عمر بن الخطاب على البصره، ثم ولاه بعد ذلك عثمان بن عفان على البصرة، ثم نقله بعد ذلك الى الكوفة، فلما تولى علي ابقاه اميرا على الكوفة. فهل يعقل يا سادة ان يولي النبي ابا موسى القضاء والحكم في زبيل وفي عدل، وان يبقيه عمر وان يبقيه عثمان وان يبقيه علي وهو رجل مغفل سازز ليس من الفطنة ولا من الفقه ولا من الذكاء في شيء؟ سبحانك ربي هذا والله ضلال مبين. وعمر بن العاص الصحابي الجليل الزاهد العابد الورع الذي اسلم بعد الحديبية طائعا مختارا محبا مؤمنا بالله ورسوله، بل وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في الحديث الذي رواه الترمذي واحمد وغيرهما بسند حسن، بل وصحح اسناده بعض اهل العلم، قال النبي اسلم الناس وامن عمرو بن العاص، اسلم الناس وامن عمرو بن العاص، فيشهد النبي له بالايمان، وهو من كتاب، وهو الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم امره الجيش في غزوه ذات السلاسل. وهكذا هؤلاء يا إخوة رباهم المصطفى، هل يعقل بعد ذلك أن يلعن أبو موسى عمرو بن العاص ويقول له أنت كالكلب، أو أن يقول عمرو بن العاص لأبي موسى أنت كالحمار؟ هل يقولها مؤمن لمؤمن في زماننا هذا؟ والله لا تحدث من آحاد المؤمنين، فكيف تقع من أصحاب سيد المرسلين؟ ثم هل يعقل أن يلعن علي معاوية، أو أن يلعن معاوية عليا والحسن والحسين؟ كيف ذلك وهم الذين سمعوا رسولهم المصطفى ونبيهم المجتبى؟ يقول كما في صحيح البخاري من لعن مؤمنا فهو كقتله، ويقول في صحيح مسلم لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، ويقول في مسند أحمد بسند صحيح ليس المؤمن بطعان ولا بلعان، فالمؤمن العادي لا يلعن أخاه المؤمن. فهل يلعن علي معاوية؟ وهل ينعن معاوية كاتب الوحي عليا الذي قاله النبي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ أيها الأفاضل يا سادة، هؤلاء هم أصحاب المصطفى وكفى. وإذا كان كل تلميذ في العادة يقتبس من أستاذه، فأرجو أن تتصوروا كيف يكون الاقتباس إذا كان الأستاذ والمربي هو رسول الله. أسأل الله أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يجزي عنا أصحاب نبينا خير الجزاء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسامحوني والله على التوبة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأخيرا أيها الأحبة، واجب الأمة نحو الصحابة، أولا واجبنا نحو هؤلاء الأفاضل أن نحبهم، فحبهم دين. قال الإمام الطحاوي ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نبغض أحدا منهم، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقال الإمام الحافظ الكبير أبو زرعة إذا رأيت الرجل يسب أحد أصحاب النبي فاعلم بأنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وأن ما جاء به من عند الله حق، أي الرسول، وكل وما نقل إلينا كل ذلك هم الصحابة. فهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليهدموا القرآن والسنة، لأن الصحابة هم نقلة الوحي القرآني والنبوي، فواجبنا أن نحب هؤلاء. ثانيا أن نقتدي بهؤلاء. قال ابن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ثالثا أن نجب عنهم وعن أعراضهم بكل ما أوتينا. فمن استطاع منكم أن يرسل شريط اليوم إلى ممثل قام بالدور أو إلى منتج أو إلى مخرج أو إلى صحفي فليفعل بأسلوب مهذب وبكلمات رقيقة رقراقة. ومن استطاع أن ينقل هذا الشريط عبر مجلة أو جريدة فليفعل وقد أذنت له بذلك. يجب أن نذب عن أعراض هؤلاء الأطهار. فأنت لا تقبل أن يسيء أحد إلى عرضك أو عرض أبيك أو عرض أمك. وهؤلاء يجب أن يكونوا أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا، فهم الذين نقلوا إلينا وحي ربنا ووحي نبينا صلى الله عليه وسلم. رابعا، الامساك عما شجر بينهم في هذه الفتنة، وان نردد قولة هذا الصادق الامين: تلك فتنة سلمت منها ايدينا فلتسلم منها السنتنا. ايها الافاضل، لا اريد ان اطيل على حضراتكم اكثر من ذلك. اللهم اجز عنا نبينا خيرا، واجز عنا اصحابه خيرا، واجمعنا بهم في جنات النعيم. اللهم تجاوز عنهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا. اللهم إنا نسألك بحبنا لنبيك وأصحابه أن تحشرنا معهم يا رب العالمين. اللهم بحبنا لنبيك وأصحابه احشرنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم أوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تدع لأحد من إخواننا وأخواتنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم انجي المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي السودان وفي افغانستان وفي كل مكان، واجعل بلدنا مصر واحدا للامن والامان. اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء. اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء. اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء. اللهم نجي مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلاد المسلمين. انت ولي ذلك ومولاه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان. واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم اعوذ بالله ان اذكركم به وانساه. واقم الصلاة.